نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن السيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في الأصحاحات من الأول وحتى الخامس من رسالة روميا يشرح الرسول بولس حقيقة التبرير ويوضح أن الشريعة لا يمكنها أن تبرر أحدا. وفي الأصحاحين السادس والسابع يشرح الرسول بولس معنى القداسة وعملية التقديس، كما أنه يبين أن الشريعة لا يمكنها أيضا أن تقدس أحدا. في الأصحاح الثامن الذي سنبدأ بدراسته اليوم يشرح الرسول بولس يقين الخلاص الذي لنا كمؤمنين مسيحيين. إذن تعال بنا نتابع تأملنا ودراستنا لرسالة روميا باستخدام طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعاً من الكتاب المقدس. وسوف نقرأ اليوم الآيات من الأولى وحتى السابعة عشرة من الأصحاح الثامن من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا، نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح. لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله، وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. فإذن أيها الإخوة، نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي تعتقد أنه لمس قلبك أو عقلك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد المؤمنين: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من الأولى وحتى الرابعة، فالمؤمنون المسيحيون يتمتعون بالضمان الأبدي لأنهم تحرروا من سلطان طبيعتهم الخاطئة. وفي حين أننا نجد في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس والآية الرابعة والعشرين وعدا بأن المؤمنين المسيحيين لهم حياة أبدية ولن يأتوا إلى دينونة، فإننا نجد في رسالة روميا الأصحاح الثامن والآية الأولى وعدا آخر بأنه ليست هناك دينونة الآن على المؤمنين المسيحيين. هذا يرجع إلى أن الله أدان الطبيعة الخاطئة في أجسادنا عندما قدم يسوع ذبيحة عن خطايانا، وهكذا فإن ناموس روح الحياة أي الروح القدس قد حررنا من ناموس الخطية والموت. ومن خلال ما كشفته لنا الشريعة وما فعله المسيح لأجلنا، أصبح تبريرنا وتقديسنا حقيقة واقعة في حياتنا. فالشريعة تطالبنا بأن تكون طاعتنا كاملة لله إن أردنا أن نتبرر وأن نتقدس، لكن في الحقيقة أنه ما من أحد من نسل آدم أمكنه أن يفي بهذا الشرط، ولأن يسوع بلا خطية فقد أمكنه أن يفي بجميع مطالب الشريعة نيابة عن كل من يؤمن به. والناس يبرهنون على كونهم مؤمنين حقيقيين عندما يستبدلون العيش وفقا لطبيعتهم الخاطئة بالعيش بحسب إرشاد الروح القدس الساكن في قلوبهم. والطاعة الحقيقية للمسيح وما يترتب عليها من حياة مقدسة تبدأ باختبار الولادة الجديدة، ولا تكتمل إلا عندما تلتقي بالمسيح وجها لوجه. فالروح القدس يستمر في تقديس المؤمنين إلى أن يتحرروا بالكامل من أجسادهم التي أنهكتها الطبيعة الخاطئة وأفسدها الموت. قد يقول مؤمن آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من الخامسة وحتى الثالثة عشرة. فالمؤمنون المسيحيون يتمتعون بالضمان الأبدي لأن خلاصهم بدأ فعليا عند تجديد وتقديس قلوبهم وحياتهم بواسطة الروح القدس. فلأن المؤمنين تحرروا من هيمنة وسلطان طبيعتهم الخاطئة، فهم لم يعودوا يعيشون حياتهم بحسب هذه الطبيعة الخاطئة، بل بحسب إرشاد الروح القدس. فالمؤمنون المسيحيون يسكن فيهم الروح القدس ويعيشون تحت سلطانه، وبالتالي فهم يمتلكون ذهنا قابلا للتجديد وذهنا قادرا على معرفة مشيئة الله والعمل بها. وحين يسلكون بحسب الروح القدس فإن سلام الله يحل في قلوبهم، وهذا السلام هو يقين داخلي بأن خطايا الماضي قد غفرت، وأن شرور الحاضر تؤول في نهاية المطاف إلى خيرنا وأنه ما من حدث مستقبلي يقدر أن يفصلنا عن محبة الله. والآن ننتقل إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: ما الذي قصده الرسول بولس بقوله في الآية الأولى لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع؟ هل هو يشير بذلك إلى التحرر من الشعور بالذنب أم إلى التحرر من سلطان الخطية أيضا؟ يشير الرسول بولس هنا إلى القرينة المباشرة، أي إلى الآيات من الأولى في الأصحاح السادس وحتى 25 من الأصحاح السابع، وعلى وجه التحديد فإنه يشير هنا إلى الآيات من 14 وحتى 25 من الأصحاح السابع. فهو يفكر من جهة في التحرر من الشعور بالذنب، وهو شعور يرافق الخطية دائما، كما أنه يفكر من جهة أخرى في التحرر من سلطان الخطية ومن عقابها أيضا، وهو يخلص إلى القول بأنه لا يوجد تبرير بدون تقديس. الدينونة تعني تنفيذ الحكم الصادر، وفي سياق هذه الآيات فإن كلمة دينونة لا تعني إصدار الحكم على الشعور بالذنب تجاه الخطية، بل تعني تنفيذ الدينونة على ناموس الخطية أو على سلطان الخطية. في مواضع أخرى من الكتاب المقدس، مثل ما هو الحال في رسالة روميا الأصحاح الخامس والآية 18، وأيضا في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 11 والآية 32، يقول: فإن الكلمة نفسها تعني العقاب أو القصاص للعالم الخاطئ والأشرار. ورغم أن هذه الدينونة قد بدأ تنفيذها بالفعل، إلا أن القصاص لن يكتمل إلا عند مجيء المسيح ثانية، حيث ستكون النصرة النهائية للمؤمنين المسيحيين على العالم الخاطئ وعلى الأشرار. وفي ضوء ما ورد في رسالة روميا الأصحاح 8 والآية الأولى، فإن الأشخاص الذين هم في المسيح بمنأى عن دينونة الله ولن يهلكوا أبدا. السؤال الثاني: ما المقصود بعبارتي ناموس روح الحياة وناموس الخطية والموت في الآية الثانية؟ أولاً، هناك ناموسان متضادان في المؤمن المسيحي، ففي ضوء ما ورد في رسالة روميا الأصحاح السابع والآية 21 والآية 23 والآية 25، فإن أفضل تفسير هو أن كلمة ناموس تعني القوة المهيمنة أو المبدأ السائد المطلق، وبالتالي فإن ناموس روح الحياة يعني أن الروح القدس هو القوة المهيمنة في المؤمنين. أما ناموس الخطية والموت فيشير إلى أن الطبيعة الخاطئة هي القوة المهيمنة المطلقة في غير المؤمنين، وأنها ما تزال قوة لا يستهان بها في الطبيعة القديمة أو في الإنسان العتيق لدى المؤمنين. وتسمى الطبيعة القديمة ناموس الخطية والموت لأنها القوة الدافعة لأي خطية يقترفها الإنسان، ولأنها تؤدي إلى الموت في نهاية المطاف. وكما ذكرنا في حلقات سابقة، هناك قوة واحدة تهيمن على غير المؤمنين، ألا وهي الطبيعة الخاطئة فيهم والتي تنشئ ثمراً للموت. لا يملك غير المؤمن خياراً آخر غير الخضوع لهذه الطبيعة الخاطئة. أما المؤمن المسيحي فتسكن فيه قوتان متضادتان: ناموس الخطية والموت أي طبيعته الخاطئة، وناموس روح الحياة أي الروح القدس. ورغم أن الطبيعة الخاطئة ما تزال موجودة في المؤمن وتحاول أن تدفعه إلى اقتراف الخطية والشرور، إلا أنها قوة مهزومة وستزول بموته الجسدي. ثانياً، يجب على المؤمنين أن يسلكوا في الحياة الجديدة المقدسة، في الحقيقة أنهم يستطيعون ذلك وسيفعلون ذلك، وكما هو الحال في الآية السابعة من الأصحاح السادس في رسالة روميا، فإن الآيتين الثالثة والرابعة من الأصحاح الثامن تشيران إلى الأساس القانوني للتقديس. فهيمنة الطبيعة الخاطئة قد أدينت مرة واحدة وإلى الأبد من خلال عمل الخلاص الذي قام به يسوع المسيح لأجلنا. وقد بدأ تنفيذ هذه الدينونة من خلال عمل الروح القدس الذي يسكن في المؤمنين. ولو أمكن للمؤمن المولود ثانية أن يطيع إرشاد الروح القدس إطاعة تامة وكاملة، لأمكنه أن يتحرر بالكامل من سلطان الخطية. لكن لأن المؤمن المسيحي سيستمر بالاحتفاظ بطبيعته الخاطئة إلى أن يموت في الجسد، فلا يمكن لأي مؤمن على الأرض أن يتحرر تماماً من سلطان هذه الطبيعة الخاطئة. فهذا التحرر الكامل لن يحدث إلا بعد أن نموت وننتقل لنكون في محضر الله. لكن لأن موت المسيح مرة واحدة وإلى الأبد حرر المؤمنين من سلطان الخطية، ولأن الروح القدس يطبق هذه الحقيقة على حياة المؤمنين، فقد أصبح بمقدورهم أن يسلكوا بحسب الروح وليس بحسب الجسد. هذا لا يعني أن المؤمن سيتغلب على الخطية في كل مرة، لكنه لن يهزم منها دائما. فلأنه ولد ثانية فقد أصبح قادرا على إماتة أعمال الجسد والاهتمام بأمور الروح. السؤال الثالث، يقول الرسول بولس في الآية الثالثة عشرة: لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. هل هذا تهديد للمؤمنين بأنهم قد يفقدون خلاصهم ويهلكون؟ يقول الرسول بولس للمؤمنين إن الطبيعة الخاطئة لابد أن تموت. فالمؤمنون المسيحيون أمام مسؤولية كبيرة، ألا وهي أن لا يسلكوا بحسب طبيعتهم الخاطئة، بل أن يعيشوا بحسب الروح القدس الذي يسكن في قلوبهم. فلا يجدر بالمؤمن أن يسمح لطبيعته الخاطئة أن تستعبده وأن تملي عليه أفعاله وحياته. في الوقت نفسه يجب على المؤمن ألا يسعى إلى التخلص من طبيعته الخاطئة، لأنه لن يقدر على ذلك. إذن ما العمل؟ وما الذي ينبغي عليه القيام به؟ في ضوء ما تعلمه كلمة الله، يجب على المؤمن أن يميت أعمال الطبيعة الخاطئة التي يسميها الرسول بولس هنا أعمال الجسد. هذا يتطلب استئصال كل خطية من حياتنا بصورة دائمة، لا سيما أن هذه الخطية تعبر عن نفسها من خلال أجسادنا وأفكارنا ومشاعرنا. لكن يجب علينا أن ندرك أننا لن نتمكن من إماتة أعمال الجسد إلا إذا سلكنا بحسب إرشاد الروح القدس. بعبارة أخرى، عندما نسمح ليسوع المسيح بأن يعيش في قلوبنا وحياتنا من خلال الروح القدس الساكن فينا، فسوف يعمل هو على استئصال هذه الخطايا. وهكذا فإن الرسول بولس لا يساوم على يقين الخلاص ولا يشكك فيه، بل إنه يركز على أن الطريقة الوحيدة للتيقن من الخلاص الأبدي هي أن نسلك بحسب الروح القدس. فالشخص الذي يسلك بحسب طبيعته الخاطئة لا يمكنه أن يتيقن من خلاصه. السؤال الرابع، ما الذي يجعل المؤمنين المسيحيين متيقنين من أنهم أولاد الله؟ أولاً، الحب المتبادل بيننا وبين الله. فقبل أن يؤمن المرء بيسوع المسيح كان يملك روح عبودية في كيانه وفي أعماقه، وروح العبودية هو ذات الروح الذي يشعر به العبيد، فهم يشعرون بالخوف والقلق من سادتهم ومن العقاب في حال أنهم أخطأوا، ومن المجتمع الذي رفضهم ويرفضهم كل يوم. لكن عندما يأتي المرء إلى يسوع المسيح ويؤمن به ربا ومخلصا لحياته، فإن الروح القدس يسكن في قلبه. هذا هو ما يسميه الرسول بولس روح التبني. وروح التبني هو الروح الذي يمتلكه الأبناء في البيت. إنه روح محبة لله، وروح شركة شخصية حميمة مع الله، وإدراك عميق بأن الله قد قبلنا كأولاد له. فالروح القدس يخلق فينا محبة فياضة تجاه الله، وثقة بأننا ننتمي إلى عائلة الله ونمتلك صفات أبناء الله. ثانياً، شهادة الروح القدس في قلوبنا. الروح القدس نفسه يشهد لأرواحنا مراراً وتكراراً أننا أولاد الله، وهو يؤكد لنا دائماً في أعماق قلوبنا وأذهاننا أننا أولاد الله، كما أنه يذكرنا المرة تلو الأخرى بوعود الله لنا، ويجدد فينا ذلك اليقين بأن الله نفسه يحبنا كأولاد له. ننتقل الآن عزيزي المستمع إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها، وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. أما الآن فحاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد عقدت العزم على أن أنظر بجدية إلى مسؤولياتي والمهام التي أوكلها الله لي كمؤمن، لذلك سوف أفحص نفسي كل يوم في ضوء كلمة الله وأرى إن كانت هناك أي أعمال سيئة أو أفكار هدامة نابعة من طبيعة الخاطئة، وعندما أتعرف على هذه الأعمال والأفكار والمشاعر والسلوكيات سوف أتمكن من خلال الروح القدس الساكن في من إماتة أعمال الجسد. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد تعلمت اليوم أن خطة الله تقتضي أن أجتاز في العالم الحاضر المليء بالألم والمعاناة والصراع قبل أن أتمجد مع يسوع المسيح، لهذا فقد عقدت العزم على أن أتقبل واقع الألم في هذه الحياة وأن أشترك في احتمال المشقات الناشئة عن إيماني بيسوع المسيح، فهذه الآلام الحاضرة جميعها تهيئني للاشتراك في مجده لاحقا. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلاً: أبي السماوي، أشكرك لأنك حررتني من الخطية وأعلنت براءتي وأعطيتني القدرة والقوة لكي أفعل مشيئتك الصالحة، ساعدني يا رب أن أستخدم كل ما وهبتني إياه لتمجيدك، باسم يسوع المسيح، آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلاً: أبي السماوي، سامحني لأني ما زلت أسمح لطبيعة الخاطئة أن تتحكم بي وبأفكاري وتصرفاتي في كثير من الأحيان، ساعدني يا رب أن أدرك أن روحك القدوس قادر على إنهاضي وإعطاء النصرة في حياتي اليومية، باسم يسوع المسيح، آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب، فسوف نكمل معا الجزء المتبقي من الأصحاح الثامن من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارككم.
إله حبي نشاني بموت الصلب أحياني، بالروح القدس يهديني يعصيني ويرعاني، بالروح القدس يهديني.
صلبي أحياني بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.